الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: وقت اللعب بالدبلوماسية والسياسة ينتهي، والأسد الصاعد الإسرائيلي يضرب قلب طهران وعصبها الثوري، مقتل قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان وإصابة علي شمخاني بجروح خطيرة وتصفية علماء ذرة، واشنطن: إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ومعلومات ترامب كان يعلم، وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر، ويعقد اجتماعا وزاريا. لودريون: لا أرى كيف نبدأ إعادة إعمار الجنوب حيث لا أمن فيه، وما لم يحصر السلاح بيد الدولة وحدها. حزب الله يطالب الدولة باللجوء إلى كل السبل لتحرير الأرض، ويقول: نقاشنا هو في موضوع السلاح وليس في تسليمه. عدوان يكشف فضيحة التعيينات التي حصلت في جلسة الحكومة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. إسرائيل هددت ونفذت، والواضح أن ضربها فجرا وصباحا طهران كان عنيفا ومؤلما وقاسم الظهر، إذ للمرة الأولى تتحدث تل أبيب عن تصفية رئيس هيئة الأركان الإيراني إلى قائد الحرس الثوري حسين سلامي وعلماء ذرة، ما يترجم فعليا تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فضلا عن احتمال نسف جولة المحادثات السادسة المزمع عقدها في مسقط الأحد المقبل. وفي نظرة سريعة للتطورات الدراماتيكية التي حدثت قبل ساعات قليلة، يمكن استنتاج شيء واحد، وهو أن السيناريو الإسرائيلي تكرر مرة جديدة. فبينما تأخذ المفاوضات وقتها مدا وجذرا بين واشنطن وطهران حول ملف برنامج الأخير النووي، كان بنيامين نتنياهو يتحين الوقت لإعطاء الأمر وكبسة الزر كما يقال لتنفيذ استهداف كبير على ما تم في اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. والوقت ربما يطول بعض الشيء لترد إيران على مصابها، لأنها ورغم تأهبها لم تأخذ في حسبانها أن الزمن لم يعد يلعب لصالحها، وعليها الانخراط في مسار التهدئة ولاحقا السلام مع كل جيرانها، وأنها لم تعد بعبع المنطقة، وبالتالي فما نفع كل الترسانة القتالية التي تملكها إيران بما فيها النووي، وما نفع أذرعها المقطعة بمن فيهم حزب الله الذين لم يعد بمقدورهم سوى الصلاة لها.
فقد شنت إسرائيل فجر اليوم هجوما وصفته بالاستباقي على إيران، وأكدت وكالة التسنيم الإيرانية مقتل قائد الحرس الثوري حسين سلامي في الهجوم الإسرائيلي المتواصل، عقب قول التلفزيون الإيراني أن التقارير غير مؤكدة تحدثت عن اغتياله والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي، مضيفا أن التقارير غير مؤكدة أيضا تحدثت عن اغتيال محمد مهدي طهرنجي ورئيس جامعة أزاد الإسلامية وقائد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة اللواء غلام علي.
وكالة أنباء فارس أكدت بدورها مصرع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري عقب تقارير عن نقله إلى غرفة العمليات من دون أن يصاب بأذى، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في الهجوم الإسرائيلي ونقله للمستشفى في حال حرجة. من جهته أكد موقع نور نيوز الإيراني إصابة شمخاني بجروح بالغة جراء استهداف مقر إقامته.
وكالة الأنباء الإيرانية لفتت إلى أن تقارير أفادت بأن باقري في غرفة العمليات ولم يصب بأذى، وقالت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم استهدف موقع أحمد روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز. وتحدثت وكالة أنباء مهر قبل بعض الوقت عن سماع ذوي انفجارات في محافظة كردستان ومدينة سندج غرب البلاد.
المرشد الإيراني علي خامنئي توعد تل أبيب وعين أحمد وحيدي قائدا للحرس وحبيب الله وحيدي تياري قائدا مؤقتا لهيئة الأركان. وقال إن على إسرائيل أن تنتظر عقابا شديدا، مؤكدا مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجمات، ومضيفا سيستأنف خلفائهم وزملائهم مهامهم فورا. أضاف أن إسرائيل أعدت لنفسها بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما وسوف ينالها لا محالة.
بدوره أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل قائده حسين سلامي مع عدد من زملائه وحراسه في الهجوم أثناء تأدية سلامي لمهام حساسة لحماية أمن الوطن، مهددا إسرائيل بأنها ستدفع ثمنا باهظا للجريمة التي ارتكبت بعلم النظام الأمريكي الإرهابي بحسب تعبيره. وتبع أنه على الأعداء أن يترقبوا انتقاما قاسيا ومذلا لجرائمهم ضد إيران والإيرانيين على مقالة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن الهجوم على إيران تم عبر استخدام وسائل أخرى غير الطائرات من دون ذكرها. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين أن العملية حدث متطور ومتدحرج، وهناك العديد من الأهداف التي هجمت وستهاجم، وأن رد إيران سيأتي في الساعات المقبلة وسيكون متلاصقا ومتواصلا ومتلاحقا. إذاعة الجيش قالت إن التقدير الإسرائيلي يشير إلى أن رد إيران سيأتي على مراحل تبدأ بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية.
وكان الجيش الإسرائيلي بدأ عملية الأسد الصاعد موضحا أن عشرات الطائرات نفذت ضربة افتتاحية في قلب إيران، ومؤكدا إنجاز المرحلة الأولى من الضربات ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية. بدورها قالت الإذاعة الإسرائيلية أن الهجوم الأول على إيران استهدف مواقع في طهران، نتنز وكرم شاهر، وأن هجوما ثانيا بدأ والمعركة قد تستمر لأسابيع عدة.
ووفق القناة 13 الإسرائيلية فإن الهجوم على إيران شمل محاولات لاغتيال رئيس الأركان الإيراني وقادة الحرس الثوري وعلماء ذرة، ونصبت إلى ضابط في الجيش الإسرائيلي أن الضربة قد تكون حققت نتائج أفضل من المتوقع.
كما نقل موقع ولا عن مصادر أمنية أن هناك احتمالا كبيرا بتصفية هيئة الأركان الإيرانية بما فيها رئيس الأركان وعلماء ذرة في الضربة. وأفاد التلفزيون الإيراني باستهداف لمحيط مصفات تبريز في شمال غرب إيران.
وقرابة 4:30 فجرا انطلقت أسراب من المقاتلات الإسرائيلية من المطارات العسكرية واتجهت شرقا، وأفادت إذاعة الجيش بتنفيذ موجة أخرى من هجمات القوات الجوية في غرب إيران.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير حذر كل من يحاول تحدينا من أنه سيدفع ثمنا باهظا، لافتا إلى أن النظام الإيراني سيحاول الرد بضربنا، وقال نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا وهدف واحد في نصب أعيننا، وهو تأمين مستقبل أكثر أمانا لدولة إسرائيل ولمواطنيها.
مسؤول في الجيش الإسرائيلي قال حققنا إنجازا غير مسبوق، ووجهنا ضربة موجعة لقيادة الجيش الإيراني والحرس الثوري، ولدينا خطة هجومية طويلة وواسعة النطاق للأيام المقبلة، وهناك أيام معقدة تنتظرنا والجانب الإيراني سيرد.
ونقلت CNN عن مصدر إسرائيلي قوله إن هذا ليس هجوما يدوم يوما واحدا فقط، ونخطط لشن جولات متعددة من الهجمات على إيران. أضاف المصدر أن الحكومة الإسرائيلية رأت فرصة سانحة لتنفيذ هذا الهجوم عسكريا ودبلوماسيا.
مسؤول عسكري إسرائيلي أكد أن إسرائيل تهاجم أهدافا نووية وعسكرية وقادة في إيران، وقال أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وأن إيران تمتلك ما يكفي من المواد النووية لصنع 15 قنبلة نووية في خلال أيام.
أضاف المسؤول نفسه أن النظام الإيراني يطور برنامجا سريا لبناء سلاح نووي، رافضا الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة شاركت في الهجوم على إيران، وأن إسرائيل ظلت تحذر العالم لسنوات من إيران وتعمل على ضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية وإزالة هذا التهديد الوجودي. كما أكد المسؤول الإسرائيلي استعداد بلاده للدفاع عن نفسها في مواجهة أي رد إيراني.
الضربات استهدفت حيا يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري على ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول إيراني أن حي شهراك شهيد محلاتي في طهران حيث يعيش كبار القادة العسكريين تعرض للهجوم الإسرائيلي، وأن 3 مبان سكنية في الحي نصفت.
قناة بريس تي في الإيرانية تحدثت عن سقوط عدد من القتلى في الهجوم على طهران.
وكالة نور نيوز الإيرانية أفادت بسماع أصوات انفجارات عنيفة في منطقة محلات شمال شرق طهران، حيث يوجد موقع باريشت العسكري ومواقع لوزارة الدفاع الإيرانية، ومن جهة جنوب غرب العاصمة الإيرانية حيث تتواجد مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وسط معلومات عن سماع دوي 6 انفجارات كبيرة في أنحاء العاصمة.
وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع أصوات قوية في مدينة نتنز وتصاعد أعمدة الدخان من موقع نتنز النووي، مشيرا في الوقت نفسه إلى إطلاق المضادات الجوية في غرب العاصمة حيث الحرس الثوري وشرقها حيث يقيم كبار القادة العسكريين وفيلق قدس وعلماء ذرة. ولفت إلى إصابة 50 مدنيا بينهم 35 طفلا وامرأة في الهجوم على منطقة نويباد شمال طهران.
وأكد التلفزيون أن إسرائيل استهدفت منشأة نطنز في محافظة أصفهان، وأنه لا تقارير إلى الآن عن وجود تلوث نووي. ومع قول المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستدفعان الثمن، هدد بالرد بقساوة على الاعتداءات الإسرائيلية.
مطار الخميني في طهران أعلن إيقاف كل الرحلات منه وإليه. من ناحيتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتحويل الطيران المدني على خط تل أبيب إلى مطار لرنك القبرصي، وأوقفت شركة العالي الإسرائيلية طيرانها من وإلى إسرائيل، ونقلت شركات الطيران الإسرائيلية أساطيلها إلى خارج البلاد، كما أفاد مصدر حكومي عراقي بإغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بكل أنواعه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم نقل مسؤولين إسرائيليين كبار إلى مكان آمن بعد محاولة اغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين.
إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر أن التقييم الذي قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو رد إيراني محتمل قد يحدث في خلال ساعات، وأن الضربة الأولى ستشمل إطلاق مئات الصواريخ البالستية نحو إسرائيل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي جمع أعضاء المجلس الوزاري المصغر قال أن الهدف من العملية غير المسبوقة هو ضرب المنشآت النووية الإيرانية، ونحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل فقد بدأنا بعملية الأسد الصاعد. أضاف أن إيران كانت تخطط لتصنيع 10,000 صاروخ باليستي.
نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس أشرف على الهجوم من مقر محسن تحت الأرض وفق إذاعة الجيش، وقالت القناة 14 الموالية لرئيس الوزراء إن قرار شن الهجوم اتخذه نتنياهو وكاتس قبل 3 أيام.
سفارات الإنذار كانت دوت في أنحاء إسرائيل، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي فرض حال الطوارئ في كل أنحاء البلاد بسبب تحرك إسرائيل في إيران، متوقعا أن تتعرض بلاده وسكانها المدنيون لهجوم صاروخي وهجوم بالطائرات المسيرة في المستقبل القريب جدا.
بدورها قالت القناة 12 إن هدف العملية الإسرائيلية هو إزالة التهديد النووي الإيراني.
ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري أن إسرائيل تستعد لرد إيراني أولي في الساعات القريبة قد يشمل إطلاق مئات الصواريخ.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية دعت الجميع إلى البقاء قرب الملاجئ طوال الوقت.
وفي حين نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله نتجهز لأيام عدة من القتال، نسب إلى مسؤولين أن إسرائيل نفذت ضربات في إيران من دون تدخل أو مساعدة أمريكية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن جيشه لم يشارك بأي شكل في الضربات الجوية الإسرائيلية، وأنه لن يشارك أبدا في أي ضربات محتملة. وتعليقا على الهجوم الإسرائيلي أجاب أن العديد من الشخصيات القيادية رحلت ولن تعود، بعدما أكد سابقا أنه وإدارته اتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية القوات الأمريكية، لافتا إلى أن تل أبيب أبلغتنا أنها تعتقد أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن نفسها. وزير الخارجية ماركو روبيو قال أن إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ضد إيران ولسنا منخرطين بضربات ضدها، موضحا أن أولوية واشنطن القصوى هي حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
ونقلت شبكة CNN عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب بصدد عقد اجتماع وزاري تزامنا مع شن إسرائيل الهجوم على إيران، موضحا أن الاجتماع كان مخططا له مسبقا قبل تنفيذ الضربة الإسرائيلية. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 3 مصادر أن ترامب وكبار مساعديه كانوا على علم باحتمالية وقوع الضربة الإسرائيلية.
السنة الجمهورية لينسي غراهام قال أن اللعبة بدأت ونصلي من أجل إسرائيل.
أما سيناتور الديمقراطي جاك ريد فاعتبر أن ضربات إسرائيل على إيران لا تهدد حياة الأبرياء فحسب، بل كل استقرار الشرق الأوسط.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسني قال أننا نراقب عن كثب الوضع المقلق للغاية في إيران، لافتا إلى أن منشأة النتنز النووية كانت من بين الأهداف المستهدفة، ونتواصل مع السلطات الإيرانية في شأن مستويات الإشعاع ومع مفتشين في البلاد.
بالتزامن أكدت الحكومة الأردنية أن المملكة لن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع.
وقبل قليل أعربت السعودية عن إدانتها للضربات الإسرائيلية تجاه إيران التي تمس سيادتها وأمنها، وقالت إن الضربات الإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الموجود في الفاتيكان أكد أن الاعتداءات الإسرائيلية على إيران استهدفت كل الجهود والمبادرات للمحافظة على الاستقرار في المنطقة. وأفدنا الآن بأن شركات طيران الإماراتية ألغت رحلاتها إلى مطار بيروت لهذا اليوم. ملف التمديد لليونيفيل وموقف واشنطن منه من أبرز المواضيع التي سيطرحها الموفد الأمريكي توماس براك الأسبوع المقبل في بيروت، وسط معلومات تحدثت أيضا عن قيامه باستطلاع أسباب التأخر في اتخاذ إجراءات عملية لحصر السلاح بيد الدولة والشروع في الإصلاحات.
وهذه المواضيع كانت حتما في صلب محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جورج الهاني.
قال الموفد الفرنسي جون إيف لودريان وفي اليوم الأخير له في بيروت إن جميع من التقاهم يدعمون تجديد ولاية اليونيفيل لما لها من ارتباط وثيق بال1701، مشددا على أن التشكيك بدورها يعني التشكيك بالقرار نفسه، ما قد يفتح الباب أمام خطر اندلاع حرب في الجنوب، وأثبتت اليونيفيل فاعليتها ومن الضروري الاعتراف بها. وأكد أن احتكار السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة، وتنفيذ هذا المبدأ يقع على عاتق سلطات الدولة، متابعا: أنا أؤيد نهج الرئيس جوزيف عون بشكل كامل، فهو يجمع بين الحزم والحذر، وهذا ما يفترض أن يميز دور رئيس الجمهورية، ويجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار بكل أبعاده وتفعيل آلية المراقبة القائمة للوقاية من التهديدات والتعامل مع أي خطر من دون تصعيد، وهذه الآلية تطبق بانتظام رغم وقوع أخطاء جسيمة أحياناً. وإذ لفت إلى أن اللجنة المسؤولة عن تطبيق وقف إطلاق النار على الموجة نفسها في جوهر القضايا الأمنية، لاحظ لودريان الاهتمام الذي أبدته السعودية بتنمية لبنان في الوقت الذي كان الأمر يتعلق بالخروج من الأزمة المؤسساتية التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع برمته في الشرق الأوسط. وحسم الموفد الفرنسي أنه لا يرى كيف يمكننا الشروع في إعادة إعمار الجنوب، وما لم يحصر السلاح بيد الدولة ووحدها القوات المسلحة اللبنانية يجب أن تتولى هذه المهمة لضمان الأمن وتمكين إعادة الإعمار، كاشفا أن لدى لبنان اليوم فرصة ليؤكد مكانته كبلد يجدد نفسه في الشرق الأوسط، وهذا ما يسعى إليه مؤتمر باريس عبر دعم إعادة الهيكلة، شرط أن تبدأ بمبادرة وتضامن القادة اللبنانيين. ونقل عن عدد من النواب الذين التقوا لودريان أن مهمته لم تعد تقتصر على استكشاف الأسباب التي تحول دون إنجاز الإصلاحات المالية، بدءا بإعادة هيكلة المصارف بعدما أضيف إلى جدول أعماله بناء لرغبتهم بندان هما سحب سلاح حزب الله ووقف الاعتداءات على قوات الطوارئ الدولية المؤقتة اليونيفيل في جنوب الليطاني مع اقتراب موعد التجديد لها. وبحسب النواب فإن الموقف الفرنسي من حصرية السلاح بيد الدولة على قاعدة سحب سلاح حزب الله بدأ يتقدم، لكنه أقل حدة من الموقف الأمريكي الذي يتقاطع مع مواقف مماثلة لعدد من الدول العربية والأوروبية ويؤكدون إعطاء الأولوية لحصرية السلاح على الإعمار، بخلاف ما يطالب به الحزب الذي هو في حاجة إليه لتبرير دخوله في حوار حول سحبه. مصادر سياسية أعربت عن خشيتها من دخول لبنان في مرحلة جمود سياسي يبقى تحريكها معلقا على تجاوب حزب الله مع مطلب تسليم سلاحه ضمن جدول زمني مريح، بدلا من أن يلزم نفسه بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول الملف النووي. ورأت أن شروط انعقاد مؤتمر الدولي لدعم لبنان ليست متوفرة حتى الساعة، لأن الدول النافذة المدعوة للمشاركة فيه تشترط للحضور حصرية السلاح بيد الدولة باعتبارها أولوية، ثم إعادة هيكلة القطاع المصرفي. من دون وضع الأمرين على سكة التطبيق لا يمكن تأمين النصاب الدولي لانعقاده.
وللتوضيح، خبر وردنا قبل قليل فإن المعلومات تؤكد أن لبنان تبلغ من بعض الخطوط الجوية إلغاء رحلاتها من الإمارات إلى لبنان وليس طيران الإمارات. وقبل قليل أيضا نشير إلى أن المتحدث الإسرائيلي أعلن أن إيران أطلقت 100 مسيرة ويتم التعامل معها بعدما تردد أن 200 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران. وبالعودة إلى ملف القوات الدولية، وزير الدفاع ميشيل منسا ومن النقورة كان له موقف من التجديد لليونيفيل.
في ظل الظروف الراهنة نؤكد أهمية تجديد ولاية اليونيفيل من دون أي تعديلات، لما لذلك من أهمية للحفاظ على الاستقرار والسلام الذي ساهمت مهمتكم في تحقيقه على مر السنين، ونأمل أن تنجح الجهود لتجديد الولاية ما يضمن استمرار عملكم الحيوي في لبنان. في الوقت نفسه نحن ندين بحزم كل الاعتداءات على قوات اليونيفيل، إن مثل هذه الأفعال لا تخدم إلا العدو وتعرقل المهمة المشتركة التي نسعى جميعا إلى دعمها والحفاظ عليها.
وفي السياق نفسه أكد المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن قواته تواصل دعم الجيش اللبناني، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان.
أضاف أن الاستقرار في الجنوب هش، وأن بعض الأطراف تؤثر على تحركات اليونيفيل، وأن القرار 1701 يتيح لها التحرك من دون الحاجة للجيش اللبناني، موضحا أن بعض سكان الجنوب لا يفهمون دور الجيش، وأن ما يقال عن إنهاء مهمة القوات الدولية شائعات لا أساس لها من الصحة.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي ومن بلدة ياطر أشار إلى السبل لتحرير الأرض.
نحن على ضرورة بناء الدولة القوية التي تحمي الوطن والمواطنين، إن هذه الدولة التي أخذت على عاتقها حماية البلد، إن الدولة هي اليوم مطالبة باللجوء إلى كل السبل الدبلوماسية وغير الدبلوماسية من أجل تحرير باقي أرضنا المحتلة ودحر العدوان وردعه ووضع حد للاعتداءات اليومية التي تمارس بحق شعبنا وأهلنا.
من جهته نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي كان قال أن كل نقاشنا هو في موضوع السلاح وليس في تسليمه على حد تعبيره، متحدثا عن التزام حزبه الكامل بتنفيذ 1701، وقال تركنا جنوب نهر الليطاني وسلمناه بكل ما فيه إلى الجيش اللبناني.
حتما ثم حتما ثم حتما حتى ينقطع النفس. هذا السلاح ليس له أي دور فتنوي ولا بيستخدم بأي دور فتنوي داخلي لبناني على الإطلاق ولا بأي خلاف لبناني لبناني. هذا الموضوع محسوم معنا نقاشنا في أهمية هذا السلاح أو دور هذا السلاح، وهذا حوار ممكن آخر شيء نقنع ببنود ونقنع ببنود بالدفاع عن لبنان. نحن شايفين لبنان في مهب الريح، نحن شايفين لبنان أمام احتلال إسرائيلي لسوريا التي لم تطلق طلقة على إسرائيل. بالنهاية الجيش اللبناني جيش رسمي لدولة رسمية يلتزم بالقرارات الدولية وبالضغوطات الدولية وبالخضوع للقرارات، والقرارات الدولية ممسك بها من قبل حلفاء إسرائيل أو عرابين إسرائيل. لا بالقرار الرسمي بيقدر يتجاوز أي قرار دولي أو قرار رسمي دولي أو مشاكل دولي. بالنهاية دولة رسمية بتعترف بالدول بتعترف، علما أنه إسرائيل لكشت بأقدامها القرارات الدولية. ما عندنا خلاف بموقفنا بيننا وبين حركة أمل حول القوة الدولية. القوة الدولية قوات صديقة وضيوف عنا وعم بيخدموا البلد والاستقرار بالبلد قد ما فيهم قد ما بيقدروا. موقفنا واضح. نعم في شغلة وحيدة هون أنا بقول لك الناس ما عم تقدر تستوعبها، اللي هي أن تدخل القوات الدولية إلى القرى بدون الجيش اللبناني. تحكيها بصراحة يمكن مزعجة للبعض، لما مرر قرار تعديل هذا البند في مجلس الأمن عندما جدد للقوات الدولية أخيرا أنه مع الجيش اللبناني وبدون الجيش اللبناني مع وبدون ما حدا انتبه يمكن أو انتبه وتضشوا أو واعترضنا حينها كيف قبلتوا الناس مش قبلين.
وقبل المتابعة نشير إلى أن مطار بيروت الدولي لا يزال يعمل بشكل طبيعي والحركة الجوية هي باتجاه الغرب وتم اعتماد الأجواء القبرصية حاليا وفقط فلاي دبي ألغت رحلاتها لليوم كما أن شركة ساند إير التركية ألغت رحلاتها الآتية من إزمير إلى لبنان. وفي جديد المعلومات عن الغارات أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال أن الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية 3 من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية وفي مقدمتهم محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية حسين سلامي قائد الحرس الثوري غلام علي رشيد قائد قيادة خاتم الأنبياء الإيرانية. أدرعي أكد أن إيران أطلق أكثر من 100 مسيرة وعملت أجهزة الدفاع الجوي على تصدي لها كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. رندا.
بالعودة إلى الميدانيات في الجنوب فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية الليلة الماضية دراجة نارية في حي الدير في بلدة النبطي الفوقة أدت إلى مقتل محمد قاسم عجمي. العملية تعد ثاني عملية استهداف أمس عبر مسيرة إذ جرحت الأولى في دير سريان عضوا في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على دفعتين على منطقة الريحان الزغرين ومنطقة تبنى بين بلدتي البيسرية وتفحتة كما أغار على أطراف العيشية في منطقة جزين.
بالتزامن قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السلاح الجو يهاجم أهدافا لحزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان وبقاعه كما سجل تحليق لمسيرات مكتومة الصوت وعملية مسح في أجواء بئر حسن الأوزاعي لجناح الغبيري وحارة حريك.
في الأثناء وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية كشف الجيش على مبنى مدمر في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية بناء على طلب اللجنة الخماسية مستخدما الجرافات وآلية الحفر في ركام المبنى.
مصدر عسكري قال أن الكشف بدأ الثلاثاء ولم ينتهي الأربعاء حيث توقف في 9 مساء وتواصل أمس عبر الحفر في الركام للكشف بالكامل على المبنى بناء على طلب الخماسية.
وأشار إلى أن الكشف ليس الأول فقد تكرر ذلك في الأشهر الماضية وكان أبرزها يوم استهداف الضاحية في 5 من الحلي حيث تم الكشف على مبنى في منطقة الليلك ولاحقا في اليوم التالي أعيد الكشف باستخدام المعدات والحفر فيه حيث تم الوصول إلى 8 أمتار بالعمق وهو أقصى عمق للمبنى وتبين أنه خال من أي سلاح.
وأوضح المصدر أن الكشف الأخير على المبنى الليلك أثبت في اليوم الأول أنه كان خاليا من أي أسلحة كما ثبت خلوه من الأسلحة في اليوم التالي أيضا بعد الحفر بعمق 8 أمتار للوصول إلى أسفل الركام وهو كشف تفصيلي أدى إلى سحب الذرائع الإسرائيلية لتهديد المنطقة.
وأكد المصدر العسكري أن الجيش لم يتخلف بتاتا عن الكشف على أي موقع أو عن أداء أي مهمة من شأنها أن تعزز الاستقرار وتحفظ أمن اللبنانيين مشيرا إلى أنه ملتزم بالتعاون مع اللجنة وأثبت ذلك من خلال تحركاته المنسقة لحماية الاستقرار وسحب الذرائع الإسرائيلية التي واظبت إسرائيل على ادعائها لتنفيذ اعتداءات في الداخل اللبناني.
وشدد المصدر ذاته لأنه لا يقتصر عمل الجيش على التحرك عندما يتلقى بلاغات من اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف النار بل يتحرك أيضا من تلقاء نفسه لإزالة التهديدات وكذلك الضرر الذي يترتب على وجود أسلحة وذخائر في أي منطقة كما يتحرك استجابة لمطالب مواطنين عثروا على ذخائر من مخلفات الحرب أو اشتبهوا بوجود ذخائر تحت الركام وكان الجيش يتحرك لإزالتها.
وتبع أنه من واجباتنا رفع الضرر عن المواطنين وإزالة أي تهديد لسلامتهم في أي منطقة موضحا أنه لدى تلقي الجيش أي بلاغ يتحرك بسرعة فإذا كانت هناك ذخائر فأنه يتم نقلها إلى مكان آمن لإتلافها وتفجيرها وإذا كانت خالية من الذخائر فذلك يعود بالطمأنينة على السكان.
وقبل المتابعة نعود إلى التطورات الإيرانية فقد أكد قائد الجيش الإيراني أن القوات المسلحة تلقت الأوامر بتنفيذ عقاب شديد بحق المعتدين. أضاف أن الحكومة الإيرانية سترد على إسرائيل في أقرب وقت ممكن لا بل أقرب من أي وقت مضى. أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن أولويات البيان الوزاري تتمثل في نزع السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي. أضاف: لم نفقد الفرصة، إنما سنفقدها إذا استمرينا بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن المبعوث الفرنسي جون إيف لودريان أبلغ المسؤولين أن الاهتمام الدولي بلبنان يوجه نحو سوريا لأن الزمن يتحرك سريعا ونحن نسير بوتيرة أبطأ، مشددا على أنه لا بد أن تكون للجيش خطة واضحة المعالم في شأن سحب السلاح. عدوان كشف في مجال آخر عما يحصل في موضوع التعيينات.
الآلية جيدة والمراحل تبع الآلية عم بتتم كلها بشكل جيد، توصل الآلية بالآخر لازم ينعمل تقرير مفصل عن المرشحين، عن العلامات الأخذون، وكل التقييم خطي يوقعه الوزير مكي، الوزير المختص حسب الموقع، والرئيس نسرين مشموشة بصفتها رجل قدمي. عم ينعمل كل المراحل، وقت نوصل للتقرير يضعهم واضع في جيبه، ما بيسلمون للوزراء ليقرون، وأنا مسؤول عن كلامي، ويختار اسم من غير يلي إجوا بالتعيينات الصارت. وزراء القوات اللبنانية اعترضوا على عدم تسليم المحاضر وأخذوا وعدا من رئيس الحكومة أنه في التعيينات القادمة ما رح يشاركوا إذا ما تسلموا المحاضر. أنا اليوم برفع صرخة كتير مهمة لرئيس الجمهورية وللحكومة، الوقت عم يمشي ضدكم، الأمور ما فيها تكفي هيك، لازم يكون في كل المواضيع مقاربة شاملة لكل المواضيع.
عدوان أكد ضرورة حصر التعيينات القضائية بمجلس القضاء الأعلى، معربا عن أمله في عدم تدخل المرجعيات السياسية في هذا الشأن، وطلب مجلس القضاء بإصدار تشكيلاته والإعلان عنها وتركها معلقة حتى إقرار قانون استقلالية القضاء. وعن ملف قانون الانتخابات اعتبر أن القانون الانتخابي الحالي جيد، وأن التعديلات التي يجب بحثها تقتصر على البطاقة الممنغرطة والمقاعد الستة.
أي عاقل بده يجي يقول تعوا نحكي بقانون الانتخاب بتشرين بتبلش المهل تسري، هل نحن عشية انتخابات نجي منطرح وبخضم حرب نجي منطرح كيف بدنا نعمل بالنظام للمستقبل؟ أنا أجزم الحكومة ما فيها تتفق على قانون جديد، نحن جزء من الحكومة ونحن رح نعارض بكل وضوح مغامرة قد تؤدي إلى تطيير الانتخابات قبل ما الدولة تسترد سيطرتها وبطل في سلاح. عن أي أنواع ما نحكي؟
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحوط تحدث من مهرجانات بلاط وأرطبون ومسيطة عن الثقافة التي نريد أن نعممها في لبنان.
بهذه الظروف الاستثنائية الصعبة على كافة الأصعدة، مهرجاناتنا بكل كرة قضاء جبال مهرجانات مميزة ناجحة رفعت مستوى المهرجانات بكل لبنان. ها هي المقاومة الحقيقية بدنا نعيشها بهالبلد، هيدي الثقافة اللي بدنا نعممها، هيدا حب البلد وحب الأرض وحب الكرة وحب المناطق اللي بدنا نعطيه لأولادنا. فعلا هيدي هي الثقافة اللي لازم تتعمم من جبال لكل لبنان، وإن شاء الله من كل قلبي إنه الظرف يساعد ولازم يساعد إنه ينعم لبنان باستقرار. أنا بدعي اللبنانيين المغتربين يزوروا لبنان لأنه سند كبير للبنانيين وللبنان. ما بتكتم الفرحة وما بتكتم عملية الصمود إلا ما يجوا المغتربين اللبنانيين. ما تخلوا حدا يهول عليكم، ما تخلوا حدا يخوفكم.
حكوميا يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في العاشرة من صباح الاثنين لمناقشة جدول الأعمال ومنها التعيينات الدبلوماسية.
مصادر رسمية كشفت أن التعيينات الدبلوماسية باتت ناضجة، وعرف منها تعيين أحمد عرفة مندوبا للبنان في منظمة الأمم المتحدة بدلا من السفير هادي هاشم الذي قد ينقل كسفير إلى أبوظبي ما لم يتم اختيار غيره، إضافة إلى تعيين ندى حمادي من خارج الملاك سفيرة في واشنطن، وتعيين ربيع الشعر سفيرا في باريس، وفرح بردي سفيرة في لندن.
ومساء الاثنين يغادر رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر حل الدولتين الذي نظمته السعودية وفرنسا برعاية الأمم المتحدة لوقف الحرب في غزة وحل القضية الفلسطينية، على أن تكون له لقاءات مع عدد من زعماء أو ممثلي الدول العربية وغير العربية، وقد يلتقي ممثلي مصر، السعودية، قطر والأردن الذين تأكد حضورهم المؤتمر إلى غيرهم في حال تثبيت الحضور والمواعيد.
في الفاتيكان يستقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر في العاشرة من قبل ظهر اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في مقابلة خاصة، على أن تنضم بعد ذلك زوجته وأفراد العائلة لأخذ البركة البابوية. وفي برنامج زيارة محادثات يجريها عون بعد لقائه البابا مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.
رد مفصل وصارم لوزارة الطاقة على المتحاملين البرتقاليين. جورج،
تتعرض وزارة الطاقة والمياه لحملة على مواقع التواصل يشنها مناصرو التيار الوطني الحر، يتهمون فيها الوزارة باستيراد النفط من روسيا لصالح كهرباء لبنان، وبالتالي التسبب بعقوبات على لبنان بسبب العقوبات الدولية على روسيا، ويقولون إن النفط المستورد لا يستوفي الشروط المطلوبة. هذه الادعاءات استدعت رداً مفصلاً من المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه الذي فند مسألة استيراد النفط الروسي، معتبراً أن إثارة الموضوع والتهويل به يكشف النوايا الخبيثة لمن طرحه. وتوضيحاً لهذه المغالطات، أوضح أن آليات السقف السعري التي وضعتها الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي تقع على عاتق الشركات الموردة التي هي على تعاطي مباشر مع الجهات الروسية وليس على عاتق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة أن استقبال الناقلات البحرية ذات الشهادات المنشأ الروسي لم ينقطع في السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن 13 ناقلة أتت في العام 2023 وسبع ناقلات في العام 2024. وعن نوعية النفط، وعدا عن المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة في دبي، جدد المكتب الإعلان أن الوزارة أعادت أخذ عينات من خزانات الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الإقليمية وأرسلتها إلى مختبرات عالمية لفحصها على أن تعلن النتائج فور صدورها. وشددت الوزارة على أن الوزير جو صدي لم يكن وليس في وارد الدخول بسجلات شعبوية تظهر الإفلاس السياسي لمطلقيها، ولن ينحدر إلى مستواهم في رمي الاتهامات جزافا. وأعلنت أن وزارة الطاقة والمياه ستلاحق كل من أدلى عمدا بمعلومات خاطئة لتضليل الرأي العام، وعمد إلى تزوير الحقائق، وكبد الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان أمام الجهات القضائية المختصة.
وقبل الانتقال إلى الجزء الأخير من النشرة، نشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن طائراته الحربية تواصل مهاجمة منشآت نووية في إيران حتى الساعة. وأفدنا من الجنوب بأنه تم إقفال عدد من المدارس في النبطية ومحيطها مع تحذير الطلاب بعدم الحضور تحسبا لأي طارئ بفعل التوتر الأمني في المنطقة.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في حرب غزة بتأييد 149 دولة من أصل 193 لصالح القرار، محققة بذلك أغلبية الثلثين المطلوبة. كما صوتت 12 دولة ضد القرار وامتنعت 19 عن التصويت، وقد انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في معارضة النص فضلا عن الأرجنتين ودول أخرى.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، وبتصير درجات الحرارة أعلى من معدلاتها القصوى بحدود 5 درجات بالداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما بيزيد من الشعور بالحر، بتبلغ ذروتها بكرة، ومن المتوقع أنه تبلش بالانحسار التدريجي اعتبارا من الأحد. اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية، الحرارة بين 24 و 30 درجة. بكرة الطقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، الحرارة بين 24 و 30. الأحد غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، وبتنشط الرياح أحيانا، الحرارة بين 23 و 28. التنين غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلتها الموسمية، والحرارة بين 23 و 28 درجة.
والآن إلى أوضاع الطرقات مع روبير أبو حيدر.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
روبير صباح الخير.
صباح النور.
تفضل.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من أوتوستراد ساحل علمة باتجاه جوني وصولا لصربة، وكثيفة من تحت جسر النقاش باتجاه جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتينا. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة من خلدي باتجاه الأوزاعي. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من الحزمية باتجاه السياد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 10 حوادث نتج عنهم قتيل و10 جرحى. مخالفات الرادار 343 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى أمن الداخلي. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. النشرة طالت وكان فيها وقت اللعب بالدبلوماسية والسياسة ينتهي، والأسد الصاعد الإسرائيلي يضرب قلب طهران وعصبها الثوري، مقتل قائد الحرس الثوري ورئيس الأركان وإصابة علي شمخاني بجروح خطيرة وتصفية علماء ذرة، واشنطن إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ومعلومات ترامب كان يعلم وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر ويعقد اجتماعا وزاريا، لودريون لا أرى كيف نبدأ إعادة إعمار جنوب حيث لا أمن فيه وما لم يحصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية وحدها، حزب الله يطالب الدولة باللجوء إلى كل السبل لتحرير الأرض ويقول نقاشنا هو في موضوع السلاح وليس في تسليمه، عدوان يكشف فضيحة التعيينات التي حصلت في جلسة الحكومة. النشرة انتهت، أخرجها روي خوري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.